بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله كما أمر، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد البشر وفخر ربيعة ومضر، من انشق له القمر وسعى إلى خدمته الشجر. يا ربنا صل وسلم وبارك على سيدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن النية. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الزواج نعمة عظيمة من الله تعالى بها على عباده ذكورهم وإناثهم، أحله لهم بل أمرهم به ورغبهم فيه في كتابه بقوله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم. الباءة مؤن النكاح، وأما معنى وجاء الوقاية. وكما أن النكاح سنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فهو كذلك سنة المرسلين من قبل. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ففي النكاح امتثال أمر الله ورسوله، وبامتثال أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حصول الرحمة والفلاح في الدنيا والآخرة. وفي النكاح اتباع سنن المرسلين، ومن اتبع سنن المرسلين في الدنيا حشر معهم في الآخرة. وفي النكاح تحصين الفرج وحماية العرض وغض البصر والبعد عن الفتنة. وفي النكاح فرح النفس وسرور القلب. وفي النكاح تكثير الأمة الإسلامية، وبالكثرة تقوى الأمة وتهاب بين الأمم وتكتفي بذاتها عن غيرها إذا استعملت طاقاتها فيما وجهها إليها الشرع. وفي النكاح تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته يوم القيامة. فقد روى أبو داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وفي النكاح تدبير الأسر وتقريب الناس بعضهم لبعض، فإن الصهر شقيق النسب. قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وفي النكاح حصول الأجر والثواب بالقيام بحقوق الزوجة والأولاد والإنفاق عليهم. والنكاح سبب للغنى وكثرة الرزق، ليس كما يتوهمه بعض الناس ضعاف التوكل. يقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: ثلاثة حق على الله عونهم، عد منهم والناكح يريد العفاف. فالنكاح صلاح للفرد وصلاح للمجتمع في الدين والأخلاق والحاضر والمستقبل، وهو كذلك درء للمفاسد الناتجة عن تركه. وعدم المبالاة فيما يحول دونه من عقبات. وأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل مريد النكاح إلى اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين القويم والخلق الكريم والمنشأ الطيب الودود الولود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أخرجاه في الصحيحين. وفي الحديث عند الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة، وعد منها رسول الله الزوجة الصالحة. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. والإسلام يحث ولي المرأة أن يتخير الرجل الصالح لابنته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فلذا اهتم علماء الإسلام في بيان النكاح من شروط وأركان وما يتبع ذلك، لمعرفة حقوق الزوجة وحقوق الزوج، ولمعرفة كيف يصح النكاح وكيف يقع الطلاق، وما هي النفقة الواجبة من الزوج على زوجته. كل هذا مسطور في كتب علماء الإسلام جزاهم الله عنا خيرا. فالقاضي أبو شجاع رحمه الله، وهو من السادة الشافعية ومن العلماء الفقهاء المشاهير، بوب في كتابه متن الغاية والتقريب بابا سماه كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا، ثم بين فيه هذه الأحكام وهذه القضايا المهمة. لذا قال العلماء: من أراد النكاح، من أراد الزواج، عليه أن يتعلم أحكام الزواج على حسب الشريعة الإسلامية حتى يضمن صحة عقد نكاحه، ويعرف كيف يقع الطلاق، ويعرف ما هي الواجبات عليه تجاه زوجته، وما هي واجبات الزوجة تجاه زوجها. قال القاضي الفقيه الشافعي أبو شجاع رحمه الله: النكاح مستحب لمن يحتاج إليه. النكاح شرعا هو عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو بترجمته لغير العربية. فإذن النكاح شرعا ما هو؟ عقد يتضمن إباحة وطء. هذا العقد يتضمن إباحة الوطء الجماع بلفظ إنكاح أو تزويج أو بترجمته لغير العربية. فولي البنت يقول للخاطب: زوجتك ابنتي فلانة مثلا، فيقول الخاطب: قبلت زواجها بحضور شاهدين مسلمين ذكرين عدلين. فتصير هذه الامرأة حلالا لهذا الرجل، تصير زوجة له. لا يصح مثلا أن يقول الولي للخاطب: وهبتك بنتي فلانة. لا يصح، يقول له: زوجتك، باللغة العربية أو بترجمة هذا اللفظ لغير العربية. والأصل في النكاح قبل الإجماع آيات كقوله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وأخبار كخبر تناكحوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه البيهقي والترمذي. والنكاح كما قال القاضي أبو شجاع مستحب لمن؟ لمن يحتاج إليه. النكاح مستحب لمن؟ لمن يحتاج إليه. المعنى أن النكاح يسن لمن به حاجة إليه، يعني نفسه تتوق إلى الوطء مع القدرة على الأهب، عنده قدرة على الأهب، سواء كان متعبدا أم لا، هو يحتاج إلى النكاح ويجد الأهبة، يستحب ويسن له النكاح. وما هي الأهبة؟ أن يجد الشخص المهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يوم النكاح، كل هذا تحصينا للدين، يستحب له النكاح تحصينا للدين. أما غير المحتاج إليه الذي نفسه لا تتوق إلى هذا الأمر وكان فاقدا للأهبة، فقد أهبته، قال الفقهاء: كره له النكاح. لا يحتاج إليه وكان فاقدا للأهبة، كره له ذلك. لماذا؟ لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجة. قال العلماء: فإن احتاج إلى شخص يخدمه يستأجر استئجارا. أما إن كان يحتاج إلى النكاح وفقد الأهبة، يحتاج إلى النكاح وفقد الأهبة، يسن له أن يتركه، يترك الزواج ويكسر شهوته بالصيام. فإن لم تنكسر بالصيام يكسرها بشم الكافور ليس بأكله، بشمه، فإنه يخفف الشهوة. وإن كان غير محتاج للنكاح ووجد الأهبة لا يحتاج إلى النكاح هو، لكن عنده قدرة على الأهبة، قال الفقهاء الأفضل له أن يتخلى للعبادة، ينصرف للعبادة. وكذلك بالنسبة للنساء، من جاز لها النكاح من النساء فإن كانت لا تحتاج إلى النكاح كره لها أن تتزوج، وإن كانت محتاجة إليه استحب لها أن تتزوج. ويستحب في الزوجة أن تكون دينة، لخبر البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ما معنى تربت يداك؟ هنا المراد به التنبيه. هو في الأصل هذه الكلمة دعاء على شخص أن تلتصق يداه بالتراب، ولكن صارت تستعمل للتنبيه، فالمراد بها في هذا الحديث التنبيه، معناه أن تختر ذات الدين، اختر ذات الدين. كذلك يسن في الزوجة أن تكون بكرا إلا لعذر، فنكاح البكر أفضل من نكاح السيب، وأن تكون ذات نسب طيب، يسن هذا في الزوجة. أما نكاح بنت الزنا فمكروه إلا إذا نوى أن يعفها، فعندئذ يكون سنة فيه ثواب. يسن في الزوجة أن تكون ولودا ودودا غير عبوسة بوجه زوجها، وهذا يعرف من حال أخواتها اللواتي سبقنها بالزواج. كذلك يسن في الزوجة أن تكون غير ذات قرابة قريبة كبنت العم. بنت العم زواجك منها، بنت عمك زواجك منها صحيح، جائز، ما فيه ضرر، لكن الأحسن أن تكون أبعد. قال الفقهاء يسن أن تكون غير ذات قرابة قريبة، الأحسن أن تكون أبعد. ولا يدخل في ذلك بنت ابن العم، فليس مكروها ذلك. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنته فاطمة من ابن عمه علي رضي الله عنه. فماذا تكون السيدة فاطمة بالنسبة لسيدنا علي؟ ابنة ابن عمه، فليست قرابة قريبة، لذلك هذا يسن، ليس فيه أي إشكال. ولكن الفقهاء قالوا يسن أن لا تكون ذات قرابة قريبة، الأبعد أحسن، لأنه إذا كان قرابة قريبة مع كون الأمر جائزا لكن يكون فيه ضعف بالنسبة لأمر الشهوة. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر، وللعبد بين اثنتين. الحر يجوز له أن يجمع بين أربع من الحرائر في آن واحد، ولو كنا كافرات. يجوز للرجل أن يتزوج مسلمة، ويجوز له أن يتزوج كتابية، أما غير ذلك لا يجوز. أما المسلمة فلا يجوز لها أن تتزوج إلا مسلما. يقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أما بالنسبة للإماء المملوكات، يجوز الجمع بينهن بملك اليمين من غير حصر بعدد. أما بالنسبة للحرائر فلا يزيد الحر عن 4، الزيادة عن 4 هذا لا يحل له، وإذا أراد أن يجمع بين 4 فلا بد من العدل، لا بد من العدل، من غير عدل لا يجوز، من غير عدل لا يجوز. روى الترمذي وابن حبان وأبو داود وغيرهم أن رجلا أسلم وتحته 10 نسوة، كان في الجاهلية تحته 10 نساء، أسلم دخل في الإسلام والعشر معه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك 4 وفارق سائرهن، اترك البقية احتفظ ب4. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: وللعبد بين 2. أما العبد المملوك يجوز أن يجمع بين 2 فقط، سواء كن حرائر أو إماء. قال القاضي الفقيه أبو شجاع رحمه الله: ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين: عدم صداق الحرة وخوف العنت. لا ينكح الحر أمة لغيره إلا بشرطين، بل أكثر، عدم صداق الحرة، لا يجد مهر حرة، ثانيا وخوف العنت، خوف الزنا. الحر إذا أراد أن يتزوج أمة لغيره، أمة مملوكة، يعني أن يعقد على أمة مملوكة لغيره، يريد الحر أن يتزوجها لتلك الأمة، لا بد من شروط. أولا عدم صداق الحرة، ما عنده مهر ليتزوج امرأة حرة. والشرط الثاني كذلك خوف العنت، معناه يخاف على نفسه الزنا. الشرط الثالث أن تكون هذه الأمة مسلمة، أن تكون هذه الأمة مسلمة، هذا كذلك شرط. فإذن لا يجوز للحر أن يتزوج أمة لغيره إلا بشروط: خوف الزنا، والعجز عن صداق الحرة، وأن تكون الأمة مسلمة. أما أمته التي هي له هذا لا يعقد عليها، وإن كانت كتابية كذلك لا يصح أن يعقد عليها. لماذا قال الفقهاء لا ينكح الحر أمة إلا بشروط؟ لماذا؟ لأن الأولاد إذا رزق بأولاد منها يكون عبيدا لسيدها، لذلك قالوا لا يحل ذلك إلا بشروط. قال كذلك الفقهاء: وإذا نكح الحر أمة بالشروط المذكورة ثم أيسر، صار عنده صداق حرة، ونكح حرة، لا ينفسخ نكاح الأمة، لا ينفسخ نكاح الأمة. أما العبد قلنا يجوز له أن يتزوج من حرة ومن أمة، لكن لا يجمع إلا بين 2، ليس أكثر، له أن يجمع بين 2 فقط. قال القاضي الفقيه الشافعي أبو شجاع رحمه الله: ونظر الرجل إلى المرأة على 7 أضرب. الآن نتكلم إن شاء الله عن حكم نظر الرجل إلى المرأة. قال القاضي أبو شجاع: هو على سبعة أضرب. أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز. الأول يقول: نظره، نظر الرجل إلى أجنبية، إلى امرأة أجنبية، يعني غير حليلته، غير حليلته، لغير حاجة فغير جائز مطلقا إذا كان إلى غير وجهها وكفيها. نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية إلى غير الوجه والكفين حرام مطلقا. ما معنى حرام مطلقا؟ يعني سواء نظر بشهوة أم لا هذا حرام. وما معنى بشهوة؟ معناه يشعر بالتلذذ عند النظر، فهذا يحرم عليه إن كان بشهوة أم لا. هذا إذا كان النظر إلى غير الوجه والكفين. أما النظر إلى الوجه والكفين، النظر إلى الوجه والكفين جائز بغير شهوة. النظر إلى الوجه والكفين بغير شهوة جائز، أما بشهوة فحرام. نقل القاضي عياض رحمه الله إجماع العلماء، إجماع المسلمين، إجماع المجتهدين أنه يجوز للمرأة الحرة أن تخرج في الطرقات سافرة الوجه، كاشفة الوجه، وعلى الرجال غض البصر. يجوز للامرأة الحرة أن تكشف وجهها إجماعا، لأن الوجه ليس بعورة، لأن الوجه ليس بعورة، فيجوز لها أن تكشف وجهها إجماعا. ما معنى إجماعا؟ بإجماع المجتهدين. والأمة المحمدية لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع الأمة على ضلالة. إجماع المجتهدين حق وهدى يعمل به إلى يوم القيامة. فأهل الاجتهاد أجمعوا أن وجه المرأة يجوز كشفه، وعلى الرجال غض البصر، معناه الرجال لا يجوز لهم أن ينظروا إلى وجه المرأة بشهوة، هم عليهم أن يغضوا أبصارهم. أما النساء ليس واجبا عليهن تغطية الوجه. ما حكم تغطية الوجه بالنسبة للنساء؟ أمر حسن، أمر مستحب، ولكنه ليس واجبا في الإسلام، إنما واجب على نساء رسول الله، على أمهات المؤمنين أن يغطين وجوههن، هن خاصة من بين نساء الأمة. فرض على نساء رسول الله تغطية الوجه، أما نساء الأمة غير نساء النبي ليس واجبا عليهن تغطية الوجه، إنما ما حكمه؟ سنة، مستحب، أمر حسن في دين الله تعالى. الإجماع نقله القاضي عياض أنه يجوز للمرأة أن تخرج في الطريق كاشفة الوجه. ونقل الإجماع جمع آخرون كذلك من العلماء. ونقل الإمام المجتهد ابن جرير الطبري إجماع العلماء أن وجه المرأة ليس بعورة. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيرهما في قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قالوا: إلا الوجه والكفين. ماذا قالوا؟ إلا الوجه والكفين. ما معنى قوله تعالى: إلا ما ظهر منها. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيرهما كذلك، قالوا إلا ما ظهر منها إلا الوجه والكفين. فالوجه والكفان يجوز للمرأة أن تظهرهما في دين الله سبحانه وتعالى. فعورة المرأة أمام الأجانب، أمام الرجال الأجانب يلي هن غير محارم لها وليس زوجا لها، جميع بدنها سوى وجهها وكفيها. وعلى هذا الأئمة المجتهدون. فإذا النوع الأول من أحكام النظر، نظره نظر الرجل، المقصود بالرجل هو الذكر البالغ، إلى أجنبية لغير حاجة، فغير جائز مطلقا بشهوة أو بغير شهوة إذا كان إلى غير وجهها وكفيها. أما إذا كان إلى الوجه والكفين فمع الشهوة حرام، فمع الشهوة حرام. كذلك تلزم المرأة أن تستر، تتحجب أمام المراهق. من هو المراهق؟ ابن 14 سنة بعد ما بلغ، قريب البلوغ. كذلك تؤمر بأن تستر المرأة، يعني بدنها كله إلا الوجه والكفين، أمام المراهق. تستر أمامه كما تستر أمام البالغ العاقل. فعورة المرأة أمام الرجال الأجانب كل البدن سوى الوجه والكفين. وأما عورة المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة ففي المذهب الشافعي ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة المسلمة مع محارمها في المذهب الشافعي ما بين السرة والركبة. أما عورة المرأة المسلمة أمام المرأة غير المسلمة تغطي كل البدن إلا ما يظهر منها عند العمل المنزلي كالرأس كاليدين كالقدمين كالعنق ونحو ذلك. أما صوت الإمرأة فليس بعورة على القول الصحيح عند المذاهب الأربعة. صوت الإمرأة يجوز لك أن تستمع إليه، لو قالت أفتنا يا شيخ في هذا الحكم حلال أم حرام، قالت كيف حالكم، كيف أخبار العائلة، صوت الإمرأة ليس بعورة، يجوز الاستماع إليه، يجوز الاستماع إليه. أما متى يحرم الاستماع إلى صوتها؟ إذا كانت تتكلم بكلام رخيم فيه استمالة للرجل إلى معصية الله تعالى. أما إذا كانت تعلم الدين يجوز أن تستمع لها، ولها أن تذكر الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشارع من شوارع المدينة فوجد بعض الفتيات، لما نقول فتاة يعني بنت بالغة، يضربن بالدف ويقولن نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. ما قال الرسول لهن اسكتن أنتن في الشارع الرجال يسمعن صوت المرأة عورة، ما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنكر عليهن عليه صلوات ربي وسلامه. قال القاضي الفقيه أبو شجاع رحمه الله: والثاني نظره إلى زوجته أو أمته، نظر الرجل إلى زوجته أو أمته التي تحل له، التي تحل له الاستمتاع بها، فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما. هذا على قول ضعيف. أما المعتمد فإنه يجوز أن ينظر الرجل وأن يلمس أي موضع من زوجته وأمته التي تحل له، يجوز له أن يلمس وأن ينظر إلى أي موضع منها من زوجته ومن أمته التي تحل له في حال حياتها، ينظر إلى أي موضع من جسمها. كذلك الزوجة لها أن تنظر إلى زوجها كنظره إليها، ونظر الأمة إلى سيدها كنظره إليها. أما ما يقوله بعض الناس من أن النظر إلى الفرج يورث العمى فهذا غير صحيح، إنما قال الفقهاء الشافعية النظر إلى الفرج لغير حاجة مكروه، جائز ولكن مكروه. قال القاضي أبو شجاع: والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة، يجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، أن ينظر الرجل إلى محارمه وإلى أمته المزوجة، عنده أمة لكن مزوجة، لا ينظر إلى ما بين سرتها وركبتها لو بلا شهوة لا يجوز، إنما ينظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة ومن غير شهوة. كذلك أن ينظر إلى محرمه، وما هو المحرم؟ من حرم نكاحها على التأبيد بسبب نسب أو رضاع أو مصاهرة، كالبنت والأخت من الرضاع وأم الزوجة، هؤلاء من ذوات محارمه حرمنا عليه على التأبيد، سواء بسبب النسب كالبنت بنتك، أو بسبب الرضاع أختك من الرضاع، أو بسبب المصاهرة أم زوجتك، هؤلاء من المحارم، لا يجوز لك أن تنظر ما بين سرة المحرم وركبته، إنما النظر يكون إلى ما عدا ما بين السرة والركبة من غير شهوة، أما النظر بشهوة فحرام. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين. نظر الرجل إلى المرأة إذا أراد الزواج بها يجوز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها ظاهرهما وباطنهما، إذ يستدل بالوجه على الجمال وبالكفين على خصوبة البدن. قال الفقهاء: إذا قصد نكاحها سنة أن ينظر إليها قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح، عزم على أن يتزوجها قبل الخطبة يسن له أن ينظر إليها ولو لم تأذن هي ولو لم يأذن وليها، ويجوز له أن يكرر النظر ولا ينظر من الحرة غير الوجه والكفين. أراد أن يخطب بنتا عزم على الزواج، يسن له أن ينظر إلى وجهها وكفيها، لا ينظر إلى غير الوجه والكفين، هكذا مذهب الشافعي، لا ينظر إلى غير الوجه والكفين، ينظر فقط إلى الوجه والكفين، وهذا سنة، وهذا سنة. فإذا نظر ولم تعجبه سكت ولا يقول لا أريدها كما يفعل ذلك بعض الناس. وإذا رغبت المرأة في نكاح رجل تنظر إليه كما أن هو له أن ينظر إليها. من أراد الخطبة عزم على النكاح يسن له أن ينظر إلى الوجه والكفين خاصة، بالوجه يستدل على الجمال وبالكفين على خصوبة البدن، هكذا الشريعة الإسلامية. أما ما يفعله بعض الناس من أنه يتزوج امرأة لا يراها، لا يراها إلا بعد ليلة الزفاف، ثم يحصل ما يحصل من الشجار فيما بعد. هذا خلاف السنة النبوية. السنة النبوية هكذا يسن له أن ينظر إلى الوجه والكفين خاصة قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح، هكذا كان في الماضي ينظر إليها للخطبة، ثم بعد ذلك لا ينظر إلى يوم الزفاف، هكذا كان في الماضي. أما اليوم من جملة ما يحصل من هذا الفساد أن كثيرا ممن يتقدم للخطوبة لا يلتزم شرع الله سبحانه وتعالى، فبعد أن يخطب البنت يختلي بها، يقعد معها لوحدهما ما أحد معهما، هذا حرام. بعد ما صارت هذه البنت زوجته يختلي بالامرأة التي خطبها، كذلك يلمسها وأحيانا يقبلها ويفعل معها مقدمات الجماع، هذا كله لا يجوز في دين الله سبحانه وتعالى، كله لا يجوز في دين الله. وحصل من جراء هذا مفاسد كثيرة، حصل من جراء هذا مفاسد كثيرة، حتى أقل واحد من هؤلاء الذين لم يلتزموا الشرع في هذه الأمور يتكلم مع خطيبته بكلام فيه تلذذ، هذا حرام كذلك، يمشي معها يماشيها متلذذا بها، وبعضهم يلمس وبعضهم يزيد، كل هذا لا يجوز، وأخذوا هذا من عادات غير المسلمين، ما أخذوا هذا من دين الله سبحانه وتعالى. فإذا من أراد الزواج عزم على الزواج قبل الخطبة يسن له أن ينظر إلى هذه الامرأة، إلى الوجه والكفين، لأنه ورد في الحديث النبوي الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة يريد الخطبة: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. الرسول هو الذي أرشده، رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: والخامس النظر للمداوات، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها. يجوز أن ينظر إلى المواضع التي يحتاج إليها. الامرأة إن كانت تريد المداوات، تريد العلاج، وكان الذي يعالجها ذكرا بعد أن تعذر وجود الأنثى، فله أن ينظر إلى المواضع التي يحتاج إليها، لا يزيد، لا يعريها عن ثيابها إن كانت فقط العلة في ساقها أو في قدمها مثلا، ينظر إلى المواضع التي يحتاج إليها. وإن كان يكتفي بمجرد الجس بدون النظر اقتصر على ذلك، يمس يعرف موضع العلة من غير أن ينظر، هذا إن لم يكن طبيب أنثى، وإلا فلا تذهب المرأة إلى الطبيب الذكر إلا لضرورة. قال الفقهاء: الامرأة إذا كانت تريد العلاج في غير الوجه والكفين تذهب أولا إلى امرأة مسلمة، طبيبة، امرأة أنثى مسلمة، فإن لم تجد فصبي مسلم غير مراهق، فإن لم تجد فصبي كافر غير مراهق، فإن لم تجد فامرأة كافرة، طبيبة كافرة، فإن لم تجد فطبيب أجنبي مسلم، فإن لم تجد فطبيب أجنبي كافر، هكذا بالترتيب، ليس على أهواء النساء أعجبها ذلك الطبيب فذهبت إليه، لابد من مراعاة الترتيب. وإذا كان زوجها هو الطبيب فزوجها يقدم على هؤلاء جميعا، زوجها يعالجها. قال الفقهاء: لا بد من مراعاة هذا الأمر، وهو إن ذهبت إلى طبيب ذكر لا بد أن يكون معها من يفك الخلوة، لأنه لا يجوز لها أن تختلي بطبيب أجنبي، لا يجوز. ما معنى أجنبي؟ معناته منه من محارمها، هو أنه زوجها، ليس كما يظن بعض الناس أنه كلمة أجنبي في باب الفقه مخصوصة بالغربيين؟ لا، اللي نعني به بهذا الباب بكلمة أجنبي هو غير زوجة وغير محارمة. فإذا ذهبت إلى طبيب أجنبي ذكر، لو كان مسلم لا يجوز لها أن تختلي معه، ما بيجوز أن تختلي معه كما يفعل كثير من النساء، بتفوت لعند الطبيب وما في حدا معه جوا إلا هي وياه بالأوضة، ما بيجوز، بده يكون معه إنسان ثالث حتى يمنع الخلوة، امرأة مثلا أو رجل مثلا، المهم أن يكون معهم إنسان ثالث حتى يمنع هذه الخلوة. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة، فيجوز النظر إلى الوجه خاصة. يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه الامرأة للشهادة، كذلك إلى غير الوجه حيث يحتاج الأمر به إلى الشهادة، كالنظر إلى ثديها للشهادة على الرضاع، فإلى الموضع الذي يحتاج أن ينظر إليه للشهادة ينظر، أما الموضع الذي لا يحتاج أن ينظر إليه لا ينظر. كذلك في أمر المعاملة في البيع والشراء، له أن ينظر إلى وجهها وإلى كفيها، له أن ينظر إلى وجهها وإلى كفيها. إنما ذكر القاضي أبو شجاع إلى الوجه خاصة لأنه يحتاج إليه في الغالب أكثر من غيره. قال القاضي الفقيه الشافعي أبو شجاع رحمه الله: والنظر إلى الأمة، الأمة المملوكة، عند ابتياعها، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها. يجوز النظر إلى الأمة عند ابتياعها إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها، ما عدا ما بين السرة والركبة، ما عدا ما بين السرة والركبة، ينظر إلى الرأس، ينظر إلى القدمين، ينظر إلى اليدين، له ذلك. وإذا أرادت المرأة أن تشتري عبدا لا تنظر ما بين سرته وركبته. قال الفقهاء في المذهب الشافعي: وحيث حرم النظر حرم المس، وحيث حرم النظر حرم المس. ذكرنا المواضع التي يحرم النظر إليها، فكذلك يحرم مسها. لما قلنا عورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة، فلا يجوز للرجل أن ينظر ما بين السرة وركبة رجل آخر، لا يجوز له، فبأنه قلنا لا يجوز، كذلك لا يجوز له أن يمس فخذه بلا حائل، يعني رجل يمس فخذ رجل آخر من غير حائل، هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز له أن ينظر إلى ما بين سرته وركبته. قال الفقهاء من الشافعية: وحيث حرم النظر حرم المس. لكن العكس ليس قاعدة مطلقة، العكس ليس قاعدة مطلقة، قد يكون في حال يجوز أن تنظر ولكن لا يجوز أن تمس، يجوز أن تنظر إلى وجه الامرأة بغير شهوة، المرأة الأجنبية، لكن لا يجوز لك أن تمس بشرتها. قال الفقهاء من السادة الشافعية: وما لا يجوز النظر إليه متصلا حرم النظر إليه بعد الانفصال. ما لا يجوز النظر إليه متصلا، لا يجوز لك أن تنظر إلى شعر الامرأة الأجنبية المتصل برأسها، لا يجوز لك أن تنظر إلى ظفر رجلها مثلا، فكذلك هذه الأشياء لا يجوز لك أن تنظر إليها بعد انفصالها. لو قصت شعر هذه الامرأة الأجنبية لا يجوز لك في المذهب الشافعي أن تنظر إلى شعرها، شعر الأجنبية المنفصل عنها، هذا لا يجوز. هذا معنى وما لا يجوز النظر إليه متصلا حرم النظر إليه بعد الانفصال. وفي آخر محاضرتنا اليوم نذكر أمرا مهما، وهو أنه يجوز للرجل إذا ماتت زوجته أن يغسلها، والعكس كذلك. أبو بكر رضي الله عنه غسلته زوجته بعد وفاته. ليس كما يقول بعض الناس ما بجوز يتطلع على وجهها أبدا ولا يحضر مغسلها، لا، مني بسطروها ما بين السرة والركبة، لكن لو لمس يدها، لو قبلها على خدها، لو تولى أمر الغسل بمراعاة الشروط المذكورة في كتب الفقه، ما عليه ضرر في دين الله. وعلي رضي الله عنه غسل فاطمة بعد وفاتها رضي الله عن السيدة فاطمة وأرضاها. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا، إن الله مولانا على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.